الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث أطاعوه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوه في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة لعلها من أهم المسائل التي تعتري طلبة العلم وشباب الدعوة في أيامنا هذه وفي أزمنتنا هذه، والسبب في ذلك كثرة تعطيل شرع الله في الدول الإسلامية. وهذا الأمر يعني ظهر من قبل، لكن في هذا الزمان يعني ظاهر حكم الله تبارك وتعالى إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. ووقع الناس بسبب هذا في غلو، منهم من انشرح صدره للحكم بغير ما أنزل الله، وصار يرى أن هذا أيسر للناس وأهون عليهم، وأنه يجمع أهواءهم المتفرقة، وأن من نقد مثل هذا وما خالف عليه الشرع يعني عجزروه ونكلوه وآذوه أو يرموه بالتشدد والإرهاب والتطرف. وصنف بالضد يكفر مطلقا كل من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. وأعظم من هذا أن الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ديدنه ليل نهار، وأنه يخوض في تكفير الأعيان. العلماء يتكلمون في الحكم بغير ما أنزل الله والتكفير فيه بغير الأعيان، وهذا يأتي ويركب غمار هذه المسألة ويتكلم في تكفير الأعيان. وديد صارت عند بعض الناس وبعض المناهج المنحرفة من حين أن يأتي هذا الشاب ويريد طلب العلم ويريد الالتزام بالسنة، يتلقفه هؤلاء ويجعلون عوده يقوى على الكلام فيها، ولا يعلمونه في بداية الورع والديانة وخطورة التكفير وتزكية النفس وإصلاحها والعمل على ما هو أنفع لهم من تربية الناس وإصلاحهم وتربيتهم في شؤونهم العلمية والعملية وفي أمورهم الدينية والدنيوية، وإصلاح عقائد الناس وما فسد منها، وتمييز ما اختلط من الحديث الضعيفة بالحديث الصحيحة، إلى غير ذلك مما هو عليه قوام الدين الناس. ويتكلم ويربي الشباب على هذه الأمور، وربما أيضا يربطه ببعض الكتابات التي فيها غلو ومجازفة، ويصبح هذا الكلام هو ديدنه، لا يؤصله ولا يعلمه أنواع العلوم الشرعية ويعلمه الورع في عن الكلام في مثل هذه الأمور، وإنما ديدنه ليل نهار، حتى من غلوهم كما قال علامة اليمن المحدث مقبل بن هادي الوادعي في كتابه إجابة السائل على أهم المسائل، يقول: هؤلاء أشبه بالرافضة الذين غلوا في أهل البيت، كلامهم ليل نهار في مسألة أهل البيت، مع أنهم غلوا في أهل البيت، وأهل السنة لا شك أنهم يحبون أهل البيت ويتولون أهل البيت. هذا صنف آخر، وهذا الصنف أيضا صغيرهم وكبيرهم يتكلم في التكفير وفي مسألة الحاكمية. وتعرفون أن العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى كتب إلى قاض في الإحساء، وكان يتكلم في مثل هذه المسائل في التكفير بالحاكمية والتكفير في في قضية مولاة الكفار والعلاقة مع الكفار ومهادنتهم ومصانعتهم بالهدايا. فقال له العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى زجره عن الكتاب مثل هذه الأمور، قال: وهذه الأمور إنما يتكلم فيها العلماء الكبار الذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب. ولو كانت هذه الموعظة وقعت في قلب كل من قرأ هذا الكتاب، يعني لا وقعت موقعه وزجرت كثير من الناس عن التكفير. وهذا يعني شيء موجود في كل البلاد وليس فقط في الكويت وفي السعودية، كل البلاد حتى شكى منها العلماء من قبل، كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وقد تولى أحكام التكفير من لا يعرف أحكام التطهير. يعني يشكي عن أحوال قوم يعني رآهم يتولون التكفير وهم لا يعرفون أحكام التطهير، أحكام الطهارة ما يعرف، وهو متولي موضوع كبير مثل موضوع التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله. وأيضا الصنف الثالث وهم الوسط، وهم الذين ذكروا الوعيد في الحكم بغير ما أنزل الله ونصحوا ووعظوا وبينوا وجوب تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، وبينوا أيضا هذا الوعيد وأجر النصوص على ظاهرها لتقع في موقعها. لذلك مالك وغيره من أئمة السلف يقول: نصوص الوعيد اتركها على ظاهرها حتى تقع في النفوس موقعها. ومع هذا أيضا لا يجادفون ولا يكفرون بالأعيان، وأيضا مع ذلك هم معتدلون، لا يجعلون التوحيد الحاكمية قسما رابعا، وإنما هو داخل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات لأن الله هو الحكم، وتوحيد الألوهية لأنه يجب أن نتعبد لله بأحكامه التي شرعها سبحانه وتعالى مع انشراح صدر وإذعان وتسليم لها. وهو من توحيد الربوبية لأنه من توحيد الله بأفعاله، فالله يحكم لا معقب لحكمه، ألا له الخلق والأمر. هذه المسألة يعني ذكرنا طرفا منها فيما يتعلق بمواقف الناس في هذه الأمور لنتبين كيف يعني ينبغي أن نكون وأين نضع أقدامنا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ترون، وهذا موجود في كتاب الإيمان في المجلد السابع، قسم الحكم بغير ما أنزل الله وأحوال الناس فيه إلى قسمين. قسم يرى أنهم إيش؟ يرى أنه كفر، قال: وهم من بدلوا دين الله، يعني هؤلاء الأتباع يعلمون أن هؤلاء بدلوا دين الله ويتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحريم ما أحل الله، يعني يعتقدون تبديل الحكم، تحريم ما أحل الله، يعني ما أحل الله هذا حكم الله وهؤلاء حرموه، فهو تابع هؤلاء على هذا التبديل واعتقد، قال: وتحليل ما حرم الله. قال: فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. لماذا اختاروا هذا؟ اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، هذا واضح ولا يختلف فيه مسلم إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، هو يعتقد أن هذه الأمور هي محرمة في شرع الله عز وجل ويعتقد ويدين الله عز وجل بهذا، لكن يركب بعض المحرمات من باب الشبهة أو المصلحة عنده هو، فيقول: لكنهم أطاعوهم في معصية الله. يقول: أنا أعتقد هذا حرام لكنه أتى هذا المعصية. يقول: كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. إذن جعلهم من أهل الذنوب ولم يكفرهم ولم يخرجهم من الملة. شأنهم شأن من يأتي الزنا، عافانا الله وإياكم، لا نكفره لأنه أتى الزنا، لماذا؟ لأنها معصية، ليس كذلك؟ وهو لم يعتقد أن الزنا حلال لكنه أتى هذه المعصية وأتى هذا الذنب. كذلك من يتعاطى بالربا، من يتعاطى الربا كثير منهم إذا ذكرته ونصحته وعرفته ذكر لك ماذا؟ قال: أنا مضطر وأنا عندي عذر كذا وركبتني ديون وكذا وكذا وكذا. لا يقول، هو لا يقول أن هذا حلال وإنما يرى أن هذا حرام، ولكن أتى هذه المعصية، فهؤلاء أهل المعاصي ولا يكفرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذلك المحرم للحلال والمحل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه أنه مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه.
العلماء والمجتهدون ينظرون في الأحكام، وأحيانا العالم قد يوافق حكم الله في نفس الأمر وقد لا يوافقه، فإذا اجتهد العالم وكان من أهل الاجتهاد وعنده آلة ولم يقصر وأتى الأمر من بابه وسلك الصراط المستقيم واستدل بالأدلة الشرعية من مضانها واستأنس بفهم العلماء، فهذا لو أخطأ هذا يثاب على خطأه، لكن لا يقال إن رأيه صواب ولا يثاب على خطأه ولا يضلل لأنه بذل وسعه. واضح؟ وهذا كثير موجود، كثير من أهل العلم أخطأوا في الأحكام الشرعية، ووقع حتى من بعض الصحابة شيء من هذا، ووقع ممن علم الحق منهم مبالغة في الإنكار، مثل ما وقع من أحد الصحابة رضي الله عنه بيع من بيوع العينة، أظنه زيد بن ثابت أو غيره من الصحابة، فقال نعم زيد بن أرقم، فقال قالت عائشة رضي الله عنها: أخبروا زيد أنه إذا لم يتب فقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جهاد؟ جهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل. طبعا لا تريد أنه ما وقع منه من هذا الاجتهاد يعني هو شرك، ولكن المراد أنه حسنت سيئة هذا العمل تهدم حسنات عظيمة، وأن هذا ربا، وأن الربا أمره عظيم. فإذا هذا أيضا ما يخرج من هذه الكلمات أيضا الحامل عليها ما هو والباعث عليها الزجر عن هذه المعاصي، وأيضا تعظيم أحكام الله تبارك وتعالى وتعظيم أحكام الله تبارك وتعالى. إذا العالم إذا أخطأ وكان قصده تحري الحق وأتى الأمر من بابه وهو يملك آلة واجتهد، هذا لا حرج عليه، أخطأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في أحد قوله كله صواب. إذا كان صديقا، يقول شيخ الإسلام لو في أحد من العلماء كل قول صواب كان صديقا، ما يوجد هذا، كل يخطئ ويصيب، لكن العالم صوابه أكثر من خطأه، صوابه أكثر من خطأه. لكن من لا يملك الآلة ونصب نفسه في الحكم على هذه الأشياء هذا يأثم من جهة أنه أخطأ وتعدى وأفتى وتكلم في الأحكام وهو مقصر أو لا يملك الآلة. لكن الذي يعلم خطأ هذا العالم لا يجوز عليه، لا يجوز له متابعته، وإنما ينبغي عليه أن يتحرى الحق، يتحرى الحق. ومن علم الخطأ وتابعه عليه ونصره عليه بيده ولسانه فهذا نسأل الله العافية، يقول اتبع هواه في ذلك ونصره باللسان واليد مع علمه أنه مخالف للرسول، هذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. نعم. ثم ذكر قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. إذا لا يجوز لأحد أن يقلد في خلاف الحق، لماذا؟ لأن هذا مقتضى الاتباع، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقدم قوله على كل قول كل أحد، والوحيد الذي تدور معه حيثما دار هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فتدور مع الحق حيث دار. ولذلك قال علي بن أبي طالب: تعرف الحق تعرف رجال. فهناك لا ينصب رجال أعلام على الحق إلا طبعا إذا كان في أهل بدع ومعروفون أهل السنة، فهؤلاء لا شك أعلام أهل السنة، يعني أدلاء على الشرع وبيان الحق. قال: وإنما تنازعوا في جواز التقليد القادر على الاستدلال. الذي وقع في التنازع هو القادر على الاستدلال، الذي عنده علم وفقه ويستطيع أن يستدل، لكنه ما استدل وأخذ بقول عالم. هذا أيضا يعذر أحيانا. لماذا؟ لأنه قد لا يكون عنده من الوقت أحيانا ما يمكنه من الاستدلال والاجتهاد، ولأن الاجتهاد يتبعض كما قال شيخ الإسلام، فقد لا يتأتى له الاجتهاد في هذه المسألة مع أنه يملك الآلة في سائر المسائل، فهذا أمر مهم. أما من لم يكن عالما ولا طالب علم ولا عنده آلة، فهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف أنه يؤذن له في التقليد وسؤال أهل العلم. فما يمكن أن نقول للجاهل الأمي اذهب واطلب العلم، الآن هو يريد جوابا حاضرا ولا يستطيع هو أن يفتح الكتب وينظر في أقوال العلماء، وإنما هو يسأل من يثق به من أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض الناس حتى يشدد النكير حتى على العام، يقول هذا مقلد. الناس درجات، وفوق كل ذي علم عليم طبقات، هناك عالم وهناك خواص العلماء وهناك طلبة علم وطلبة العلم يتفاضلون، وهناك أيضا عوام جهال. فطبقة العوام لا شك أنه يؤذن لهم في التقليد، لكن يستفتون من يعلمون أنه أحرى يعني الإجابة وإصابة الحق. نعم.
أقرأ الله
سم.
قال رحمه الله: أما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما.
يعني الذي ينصر شخص دون غيره دون نظيره بمجرد الهوى ونصره بيده ولسانه من غير أن يعلم أنه مع الحق، ما يدري بس أن هذا والله من الجماعة معه أو هذا والله من حارتنا وجار لنا من زمان خالفهم مشايخ، أنا ويا الشيخ هذا بيدي ورجيلي بعد، هذا ما يجوز، هذا من أهل الجاهلية. هذا الدين ما هم مغالبة، ما هو انتخابات جمعية ولا مجلس بلدي ولا مجلس أمة، هذا دين يعني أنت تبلغ عن الله تبارك وتعالى، تقول هذا حكم الله وهذا الأمر عظيم، فأنت بين الله وبين الناس، فانظر أين من تنصر، تنصر وأنت لا تعلم، تنصر بالباطل. يقول هذا من أهل الجاهلية لو أصاب الحق، يعني لو هذا الرجل قدر أنه أصاب الحق، الشيخ هذا نصرته وأصاب الحق وكلامه حق، لكن أنت ما تدري أن كلامه حق ولا لا، بس نصرته للأمور اللي ذكرناها، فأنت من أهل الجاهلية وإن كان أصاب الحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لأنك ما تعرف، أنت ما تعرف أن هذا حق ولا تحريت الحق، وإنما نصرته نصرا مطلقا هكذا لهوى. نعم.
قال رحمه الله: الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناول أيضا ما دونه وكل بحسبه، كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان.
هذا أمر مهم، وهو التمييز بين الألفاظ بحسب التقييد والإطلاق، وهنا من أهم الألفاظ لفظ الظلم، وحيث لم يعني يفهم هذا الأمر على ما هو عليه فإنه قد يوقع الإنسان في ورطات من الاعتقاد المنحرف، وهو الذي أوقع الخوارج في الانحراف في العقيدة وتكفير الناس الكبيرة، مثل لفظ الظلم. لفظ الظلم أحيانا يطلق ويراد به الشرك، وأحيانا يراد به ما هو دون الشرك. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت على الصحابة شق ذلك على الصحابة كما جاء في أثر ابن مسعود. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ شق عليهم. يعني إذا الواحد ما لبس إيمانه بظلم ما له أمن في الدار الآخرة يوم القيامة، فشق عليهم كل واحد. وهذا يدلك على إيش؟ على أن الصحابة ليس عندهم عجب وليس عندهم غرور، مع أنهم من أصلح الناس وأتقى الناس، يرى أنه مقصر وأن عليه ظلم وأنه كذا وكذا وقع منه ظلم. ما هم بعض الناس أن يزكي نفسه وينادي عليها بالبراءة ويفتح عينيه على معاصي الناس وإن كانت يعني دون معاصيها وذنوبها وبعضها مفترات، ويضخمها ويقصد بها قهره وكسره ولا يقصد بها نصيحته. قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ صحابة كبار جبال جهاد ونصرة الرسول، تركوا ديارهم وأموالهم طاعات قيام ليل، يعني أهل الخير. قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الشرك. ألم تسمع إلى القول العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن هنا الظلم يراد به الشرك. والظلم هناك من الظلم ما يراد به ما هو دون الشرك، معاصي وذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى في الظلم مطل الغني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وش معنى مطل الغني ظلم؟ يعني رجل أقرض رجلا وهذا المقترض صار موسرا بعد ذلك، وجاء هذا المقرض والدائن يريد ماله الذي أقرضه، قال بعدين إماطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. الظلم هنا معصية وذنب، ليس كذلك وليس بشرك، وليس بشرك. وقسم العلماء الظلم إلى ثلاثة أقسام: الظلم الذي هو الشرك الذي ذكرناه، وظلم الناس بعضهم لبعض مثل الحديث أبي هريرة الذي ذكرناه مطل الغني ظلم، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لنفسه كما قال سبحانه وتعالى عن بلقيس ملكة سبا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أيضا الخطيئة تطلق ويراد بها مطلق المعصية، وتطلق ويراد بها الكفر والشرك. وهنا أيضا وقع خطأ في تفسير بعض الألفاظ في القرآن وضل بها أقوام، وقع فيها الخوارج في التكفير، مثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاء الخوارج إلى هذه الآية وقالوا نحن نكفر بالكبائر لأن الله عز وجل ذكر صاحب الخطيئة قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الخطيئة ما المراد بها كما فسرها السلف؟ المراد بها الشرك، لأن الخطيئة التي تحيط بصاحبها ولا نجاة له منها ولا فكاك منها من كل وجه ما هي؟ الشرك. أما سائر الذنوب فإنها لا تحيط بصاحبها ما دون الشرك، لكن حتى الشرك لو تاب منه تاب الله عليه، ليس كذلك الصحابة الذين كانوا في الجاهلية وكانوا في الشرك وأسلموا غفر الله لهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا لابد أن تفهم هذه الألفاظ بحسب مواردها ومواقعها من النصوص في القرآن والسنة. سلام.
قال رحمه الله تعالى إذا أطلق الصلاح تناول الخير كله، وإذا أطلق الفساد تناول الشر كله، وكذلك المصلح والمفسد.
كذلك الصلاح يدخل فيه كل صلاح، كل عمل خير يدخل فيه الصلاح، وإذا قيد بحسب. وكذلك الفساد إذا أطلق يدخل فيه كل عمل مفسد، وإذا قيد بحسب العمل الفاسد هذا يعني المعين على حسب ما في النصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى ليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والزكاة الشرعية والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله أو زاد الحكم دون الإثم، أو زاد الإثم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالإثم مقيدا لا مطلقا.
هذا شيخ سام لماذا يريد يعني هذا التنصيص على هذا والتنبيه بمقارنة الإيمان بلفظ الصلاة والحج؟ لينبه على الزل الكبير الذي وقعت فيه بعض الفرق خصوصا فرق المرجئة في تعريف الإيمان وما أداهم ذلك إلى إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وذلك أن كثيرا منهم فسروا الإيمان بالتصديق وليس كذلك. وأراد شيخ الإسلام أن يبين أن الإيمان بالتصديق ليس أولا الإيمان لغة ليس هو التصديق، وأما قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا فسره بعضهم بمصدق لنا، يقول شيخ الإسلام فهذا لا يدل على أن التصديق مرادف للإيمان، وإنما هو من أحد معاني التصديق والإقرار واليقين وغيره، فإذن هو ليس بمرادف للإيمان. ثم لو قدر أن هذا معناه اللغوي فإن هذا ليس بمعناه الشرعي. لماذا؟ لأن الحقائق كم؟ ثلاث، أحسنتم، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، والمعتبر الحقيقة الشرعية، فلا يجوز لأحد أن يترك الحقيقة الشرعية ويعدل بها للحقيقة العرفية أو اللغوية. لماذا؟ لأنه يجب حمل الكلام الشارع على مراده. فمثلا لفظ الرقبة ولفظ الرأس كان عند العرب يطلق ويراد به في عرفهم ما هو؟ العضو، قطعة من الجسد، الرأس والرقبة، لكن صار يطلق بعد ذلك إيش؟ على العضو كله. فتحرير الرقبة يعني تعتق عبد كامل، وليس المراد تعتق رقبة فقط. كذلك لفظ الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن إذا خاطبت الناس بالقرآن والسنة بلفظ الصلاة لا تريد المعنى اللغوي، فلا تريد بمعنى ذلك الدعاء، وإنما تريد هو التعبد لله بأداء العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فإذا لو قدر أن معنى الإيمان اللغوي التصديق فليس معناه الشرعي هو التصديق، وإنما الإيمان هو اليقين والإقرار والعمل، لأن الشريعة كلها أخبار وأوامر ونواهي، فالأخبار تقابل بالتصديق واليقين، والأوامر تقابل بالامتثال، والنواهي بالانتهاء. كذلك لفظ الحج، الحج لغة هو القصد، لكن في اصطلاح الشريعة هو التعبد لله بقصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص على صفة مخصوصة، فإذا ليس هو المعنى اللغوي. كذلك لفظ الإيمان، ولفظ الإيمان والإسلام ومسماهما هو أول ما وقع فيه الخلاف في الأمة في الاسم، واضح حتى لا يورد علينا أحد ما وقع من خوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن كاسم أول ما وقع فيه الأمة من الخلاف في هذا، ووقع أيضا من الخوارج والمعتزلة، وكانوا في مجلس الحسن البصري وتكلموا في إتيان الكبائر، فقالت المعتزلة، قال عمرو بن عبيد، يعني أنا لا أقول كافر ولا أقول مسلم، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، لكن أقول هو مخلد في نار جهنم. ثم بعد ذلك أيضا اعتزل مجلس الحسن البصري، ومن أجل هذا سموا معتزلة، ومن أجل هذا سموا معتزلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أهل البدع لا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلاسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
نحن ذكرنا من قبل في الدرس القبل الماضي، وهو أن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة من هم؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك البربهاري في شرح السنة. والله عز وجل ذكر أيضا أن الدين لا يؤخذ إلا من قبلهم وعن فهمهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولأن القرآن نزل بلغة العرب وهم أهل اللغة، وليس من تأخر عنهم وحمل الكلام على غير فهمهم معناه أنه أيضا زل في فهم لغة العرب، واضح؟ ولأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله، وكل البدع ظهرت إنما بسبب مخالفتهم في الفهم. وأول بدعة ظهرت بدعة الخوارج لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما يناظر الخوارج كما جاء في المستدرك وفي غيره، ماذا قال لهم؟ قال أتيتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من عند السابقين والمهاجرين والأنصار، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. يعني أنتم الذين تكفرون بقولكم ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، يعني هؤلاء أصحاب محمد ما فهموا الفهم الذي فهمتموه أنتم، يعني هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن هم أعلم بالقرآن، فإذا هؤلاء عدلوا عن تفسير القرآن إلى تفسير بما فهموهم. وجاء من بعدهم بعد ذلك وصاروا ينظرون في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله ويحملونه وإيش على معاني الفلاسفة وأهل الكلام وعلى فهم إيش أهل اللغة والأدب، ووقعوا بسبب ذلك في انحرافات عظيمة. فلا بد من رد الأمر إلى الأمر الأول. وأما قول الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فهذه عبارة لا بد أن نتوقف عندها. لماذا؟ لأن بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم يأخذ بعض الكلام في كلام العلم خصوصا فيما يتعلق بأصول الفقه ولا يفهمه على وجهه، ويقع بسبب ذلك في انحرافات عظيمة وظاهرية شاذة. فمثلا كلام الإمام أحمد هذا في القياس ما المراد به؟ وكذلك كلام الإمام الشافعي وظاهرية شاذة. فمثلا كلام الإمام أحمد هذا في القياس ما المراد به؟ وكذلك كلام الإمام الشافعي في الاستحسان. يعني فبعضهم يرد الاستحسان مطلقا ويقول قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، ونقول له طيب أيضا يجمع كلام سائر الأئمة، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستحسان تسعة أعشار العلم. نفس الشيء يأتيك بعض الناس ويرد القياس أو لا يكاد يرجع إليه إلا في النادر، وإذا ذكرت له حكما مستنبطا بالقياس قال هذا قياس، يعني إيه؟ كأنه ليس بحجة. ويقول قال الإمام أحمد إنما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. نقول ما هو مراد الإمام أحمد؟ نقول أولا ما منزلة القياس الذي أنت تريد أن ترده؟ القياس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو جماع الأدلة النظرية وينبوع الاستنباط في الأحكام الشرعية. انظر إلى هذه العبارة وزنها واعرف قيمتها، جماع الأدلة النظرية وينبوع الاستنباط في الأحكام الشرعية، معناته هذا قيمة عظيمة. لكن ما المراد بكلام الإمام أحمد أنه أكثر ما يخطئ الناس من جهة تأويل القياس؟ أنه الناس بعض الناس ينظر إلى القياس قبل أن ينظر في الأدلة الخاصة، وهذا لا يجوز، أنه القياس مرتبته التأخر بعد الكتاب والسنة، أو يأتي إلى القياس ويعارض به النص، أو المعنى الثالث أيضا بيّنه شيخ الإسلام أنه يفرق بين المتماثلين أو يجمع بين المتفرقين، وهذا خلاف القياس. القياس ما هو؟ أن يجمع بين المتماثلين وأن يفرق بين المختلفين، ومن وقع في ضد هذا فهو من يعني كحال أهل قريش المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم وأحل الله البيع وحرم الربا، فسووا بين الربا والبيع، وهذا قياس مع الفاسد. قال ما في شيء، أسلفك ألف وإذا جاء الوقت أقول لك إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تدفع ألف الحين يا ألفين بعد سنة. قالوا ما فيها شيء، هذا مثل البيع وشرة، وأحل الله البيع وحرم الربا وبين الله عز وجل فساد هذا القياس. نعم.
قال رحمه الله إذا تدبرت حجج أهل الباطل رأيتها دعاوى لا يقوم عليها دليل.
نعم، حجج أهل الباطل دعاوى. لماذا؟ لأن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، وإنما هي شبهات. ولذلك بعض العلم يقول الأولى أنه ما تقول حجة، وبعض العلم قال لا، مثل خطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال لا، الحجة اسم لما يحتج به من حق أو بعض، كما قال الله عز وجل عن اليهود لما عابوا على المسلمين استقبال الكعبة ونسفها بعد استقبال بيت المقدس، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. ليس معنى أن حجتهم صحيحة. فليس معنى هذا أن حجتهم صحيحة، وإنما أدلوا بحجة، فالحجة اسم لما يحتج به من حق أو باطل. ولذلك قال الشاعر في بيان أن هذه الشبهات أو ما يسمونه بالحجج، يعني ليس عليها نور النبوة وليست بصحيحة، وإنما هي كلها دعاوى، حجج تهافت كالزجاج ثقالها حقا، وكل كافر مكسور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، وكذلك الطاعة والتقوى والبر والهدى، وإذا قرن كل منها بغيره فسر بما يناسب المقام. ومن ذلك تعبير السلف عن الإيمان أنه قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع سنة مع شمول كل تعبير منها.
هذه مسألة مهمة، العبادة والتقوى والبر والهدى إذا أطلق دخل فيه كل ما أمر الله به، وإذا قيد بحسبه، مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، يعني أهل البر، كل ما أتوه من طاعة الله تبارك وتعالى. هذه لفظة البر يدخل فيها كل بر. المقيدة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذا من البر، لأنه جاء مقيد ومفصل واحد واحد. لكن إذا أطلق البر دخل فيه كل عمل صالح وكل هدى وكل تقوى وهكذا. وكذلك تفسير السلف للإيمان، يقولون عمل ونية، أو يقولون قول وعمل ونية واتباع سنة. بعضهم يقول قول وعمل، ولا يقول قول وعمل ونية. لماذا؟ لأن النية تدخل في العمل، عمل القلب، أليس كذلك؟ ويقول بعضهم قول وعمل ونية واتباع سنة، كالتفصيل للعبارة قول وعمل. واضح؟ ليبين أن الإيمان ليس مجرد قول اللسان كما قالته الكرامية، وليس الإيمان المعرفة كما قالته الجهمية، فيبينون ذلك. لكن لا بد أن تنتبه العبارة ممن صدرت، من صاحب سنة وصاحب بدعة. فأحيانا نقول الإيمان قول وعمل، إن صدرت من صاحب سنة نعرف أنه يريد الحق، أنه قول وعمل، يريد بالإيش؟ بالقول، قول اللسان، قول القلب وعمل القلب. واضح؟ والعمل واضح، يريد به العمل الجوارح ومعها طبعا عمل القلب. قول القلب كيف؟ بعض الناس يقول القلب له لسان يتكلم. لا، قال العلماء: قول القلب هو معرفته وتصديقه وإقراره، هذا هو قول القلب. وعمل القلب حبه لله ورسوله وخشيته وتوكله على الله تبارك وتعالى واستعانته وانابته إليه، هذا كله من عمل القلب. فيقول الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وبعضهم يفصل خشية عن، يعني يزل بعض الناس في عدم التنبه إلى كل ما تحتمل، كل ما تجمعه الكلمة من دقائقها وتفصيلها، فيقول قول وعمل ونية واتباع سنة. لكن انظر العبارة التي صدرت من مبتدع، مثل ما قال شبابة ابن سيوار، قال: الإمام قول وعمل. قال الإمام أحمد: هذا من أخبث قول. لماذا قال الإمام أحمد هذا من أخبث قول؟ بينه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال: لأن شبابة ابن سيوار أراد بالعمل عمل اللسان، فصار كلامه إيش؟ آل كلامه إلى أن الإيمان فقط هو قول اللسان، وأخرج الاعتقاد وعمل القلب وعلم القلب، وأخرج عمل الجوارح الأعضاء، وهذا لم يسبقه إليه أحد. ولذلك قال الإمام أحمد: هو من أحبث قوله. وعلى هذا ينبغي أن نفهم أيضا عبارة شبابة ابن سوار، فإن البعض يعني يضعها في غير موضع، هكذا فسرها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان.
هذا واضح، البر والتقوى والهدى هذا كله هو الإيمان، يعني كله داخل في كل عمل صالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وقد غرط فيما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا.
هذا أمر مهم، أن كل واحد عسى ما أذنب ذنب قلت هذا منافق، وش هذا؟ كان هلك الناس، ما بقي أحد إلا هو منافق على هذه القاعدة. خطأ، هذا كلام خطير. أو كل من دعا إلى بدعة تقول عنه هذا منافق، خطأ، لأن الناس يزلون، يزل في ركوب المعاصي ووقوع الشهوات من المحرم، ويزل كذلك أيضا في إيش؟ في اعتقاد الباطن وملابسة الشبهات. لكن يفرق العلماء، طبعا هذا الأصل في كل مسلم أنه يحمل على هذا ولا يكفر بذنب ولا ببدعة، إلا إذا كانت البدعة طبعا تنافي أصل الإيمان والتوحيد وتضاده، هذا أمر آخر وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن الفرق 73. أما من علم عنه أنه فيه يعني نفاق والعياذ بالله فهذا أمره آخر، ولا بد أن يظهر نفاقه للتلازم بين الظاهر والباطن. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ لا بد أن يظهر، إذا كان في نفاق في الباطل لا بد أن يظهره الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم يفرق، مثلا ابن الراوندي انتسب إلى الإسلام ودخل في الإسلام وصنف مصنفات خطيرة، لكن الرجل كان يعني بدعته عن نفاق. ولذلك من ترجم له من علماء المسلمين في كتب التراجم ترجموا له ليبينوا حقيقته وليس لأنه من أعلام الإسلام. وذلك لما ترجم له ابن الجوزي في المنتظم قال: إنما ذكرته ليعرف قدر كفره. وطبعا كانت مطامات يأتي ويقول قال المسلمون، يعني قال بعض العلماء السماع حرام، وبعضهم قال هو مباح، قال وأنا أوجبه وآمر به، فجاء بدين يعني في مسألة ما قال بها أحد، توجب السماع وتأمر به. ولذلك قال اليهود، طبعا كان أبوه يهوديا وهو يدعى الإسلام، فقال العلماء يعني اليهود جاءتوا إلى المسلمين قالوا: لا يفسدن هذا عليكم دينكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. شوف، هذا مثل ابن الراوندي ومثل ابن العلقمي، كانت بدعته عن نفاق يأتي إلى الخلافة وإلى أمير المؤمنين ويصور له الأمور على غير ما هي عليه، وكان أيضا داعيا للبدعة، يذكر بعض المعائب والأخطاء والزلل التي في مذهب أبي حنيفة وأهل الرأي بالكوفة ويخرجهم من هذا، لا يخرجهم من القول الحق لمثلا قول مالك وأحمد والشافعي والصواب إلى الراجح، ويخرجهم من المذهب الواحد ويدلهم ويسوقهم بعد أن يذكر بعض معائب أهل السنة، وأهل السنة عصمتهم تكون للمجموع ولا الأفراد، قد يقع منهم خطأ، ويسوقهم إلى مذهب الرافضة. ثم بعد ذلك يعني دارت الأيام وأخبر بحقيقة التتر وأعداء الإسلام على غير ما هي عليه، وأن هؤلاء ما جاءوا لقتال وترك ولي الأمر لا يستعد للقتال، وأنه خرج إليهم ليأخذ من هداياهم التي جاءوا ليقدموها لحاكم المسلمين، ثم غاروا على المسلمين واحتلوا ديار المسلمين. هذا أيضا لابد تتفطن، فالعالم يظهر أنه عالم صاحب سنة، ويظهر أنه عالم بدعة، ويظهر أنه منافق، ويظهر أنه مسلم يزل وتأتي منه ذنوب ومنه معاصي كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شف الأسئلة.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الآلة في الاجتهاد؟
العلم، الآلة وش يعني؟ عبالة مكينة هي العلم.
يقول: هذا وفقكم الله يا شيخ، هل يجوز لي أن أشتري من بيت التمويل الحديد أو السمنت مع العلم أني لن أراه إلا أنني محتاج للمال، وهل هذا ما